حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج الميسبوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في وغفر لشيخنا والوالديه ولمن حضر واستمع.
آمين.
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنة. وقال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحب أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله.
نعم. بوب النووي رحمه الله على كتاب المساجد ومواضع الصلاة التي كتبه مسلم الحجاج رحمه الله بقوله: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. المساجد جمع مفرده مسجد، وهو المكان الذي أوقف للصلاة وبني من أجل ذلك لإقامة الصلوات الخمس، ليخرج من ذلك المصلى في الشركات وفي المؤسسات الحكومية وفي المستشفيات، فلا يسمى مسجد، فما هو ما أوقف وقفا للصلوات الخمس، فحيث ينادى فيه للصلاة، فلا يجوز الأحد أن يصلي في المصلى في الشركة ويترك المسجد الذي يسمع فيه النداء من غير ميكروفون، فحيث ينادى للصلاة له يجب حضوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لرجل: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجب لك رخصة. ولم يقل: هل عندك في البيت أحد تصلي معه جماعة؟ لم يستفسر، في كل الأحوال قال إيش؟ صل، لا أجب لك رخصة. فدل على أن المكان الذي يجب الصيرورة إليه للصلاة جماعة هو المسجد، فلا يشرع كما أفتت اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء أن يصلي في مصلى المستشفى أو المؤسسة أو البيت، حتى يأتي البيوت بيوت الله المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. فهذه هي المساجد. وإذا قلنا بهذا التعريف فحينئذ الأرض التي أوقفت للصلوات الخمس لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها إلا إذا تعطل الوقف، بمعنى بنى المسجد في مكان فيه سيل فصار ستة أشهر أو شهرين لا يصلي الناس لمرور السيل، فحينئذ له أن ينقل الوقف بأن يبيعه وأن ينقله لمكان ليس فيه سيل، وإلا لا يجوز بيع الوقف كما في حديث عمر في صحيح البخاري. وإذا قلنا أنه مسجد فلا يجوز البيع فيه ولا الشراء ولو بالجوال. عقد البيع والشراء لا يجوز المسجد، نعم ولو بالجوال، ولا يجوز إقامة الحدود فيه، ويكره رفع الصوت فيه لغير العلم كراهة تحريم وتنزيه، نعم كخطبة الجمعة، ولا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل المسجد يقول السلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال كذلك ثم يقول افتح لي أبواب فضلك. أما المصلى لا يفعل ذلك كله، وذلك المصلى العيد لم يكن الصحابة يصلوا ركعتين ثم يجلسوا، لأنه لا يعتبر له حكم المسجد المصلى، وليس في المصلى ذكر دخول ولا خروج، ويجوز فيه البيع والشراء. وأما حديث وليجتنب من المصلى في الحيض فإنه فيه رواية وليجتنب من الصلاة، فلا يأخذ المصلى حكم إيش؟ لا يأخذ حكم المسجد. ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث عثمان الذي خرجه البخاري أيضا في صحيح، وذلك أن عثمان كما في رواية البخاري أكثر عليه البغاة وصاروا يذكرون مثالبه، وأنه يقرب مثلا بني عمومته ويوظفهم ويترك الناس بلا وظائف، وهو ولي أمر، ولي الأمر لا يجوز الإثارة عليه، فكانوا يثيرون عليه وكان يسكن الدهماء فيذكر لنفسه من الفضائل ما تبعث على ترك الفتن والخروج عليه. وفي هذا دليل على أن من الحاجة للتزكية تزكية ولي الأمر لنفسه إذا كان هو أهل لذلك حتى يسكن الدهماء، يقول بنينا المشروع الفلاني وفعلنا وفعلنا، حتى يحبه الناس فيجتمعون لطاعته، ولا يعد ذلك من الرياء إذا قصد بذلك وجه الله والتأليف، تأليف قلوب الناس لطاعته. نعم، كان عثمان يقول إنكم أكثرتم علي، يعني الكلام، وإني سمعت النبي، وقد وسع مسجد عثمان بن عفان، وسع المسجد، فقال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، فسواء صغر المسجد أو كبر يبني العبد بيت في الجنة، سواء كان من صندقة أو من خشب أو من أعواد نخل جذوع نخل، المهم إذا بنى مسجد فكان على هيئة البيت، بنى الله له بيتا في الجنة، كما في هذا الحديث إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله يقول من بنى الله مسجدا. نعم، قال بكير راوي الحديث أحد رواة الحديث قال حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى له بيتا في الجنة، هذا قيد ليخرج من ذلك من بنى المسجد، بنى المسجد رياء وللمفاخرة وللسمعة وليترأس على المصلين وأنه صاحب الوقف ويأمر وينهى ونحو ذلك من الأمراض والأدواء، فهذا كله لا يدخل في هذا الحديث، إنما بنى مسجدا لله لأجل أن النبي حث على بناء المساجد، وبناء المساجد في الدور سنة، اتخاذ المساجد في الدور في الأحياء سنة، كانت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمسجد بني زريق ونحو ذلك، بنى له مسجد في الجنة. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يجلسون مع بعض ربما الأثرياء إما بالقول وإما بالعمل، بالعمل يمر الثري أو الغني على شاطئ البحر أو في حي فيشوف مسجد منارته عالية منارة واحدة، فأول أرض يشوفها مثلا يقرر فيها بلا مسجد ويبني منارتين وأطول منها، هذا يكون مبهت بإيش؟ بالعمل. أما بالقول فإذا جلسوا قال مسجدي فيه 3000 مصلي، والآخر يقول فيه 3 منائر، والآخر فيتباهون بالمساجد، وآخر يقول أنا جيت عمان مغاربة، نعم كلفني الزخرفة بس وحدها 1,000,000، والآخر يقول كلفني أنا جبت مهندسين بلجيكيين إلى آخره. كل واحد يتكلم على إنجازاته المسجد وينسون أنه دار عبادة وليس ليش للزينة والنظر من الناس. ولذلك قال النبي عريش كعريش موسى، وقال أبو الدرداء إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحبكم فالدمار عليكم. نعم، حينئذ يبنى له بيتا في الجنة. وينبغي إذن أن يؤسس على التقوى المسجد، فلا يبنى على قبر ولا يدخل فيه قبر. الثاني أن يكون المسجد ليس على هيئة الكنائس. نعم، كما روى البخاري عن ابن عباس قال لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود بيعها، وحصل هذا. تدخل في مسجد بعض المساجد تجدها كأنها كنيسة، أحمر وأصفر وأخضر، شيء غريب. نعم، كما قال ابن عباس، وهذا خطر على المسلمين أن يصنعوه، لأن أبو الدرداء قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فينبغي أن يكون المسجد ساذجا عن هذه الزخارف التي تلهي المصلين. حتى أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كما في صحيح البخاري حينما توسعت الفتوحات والحمد لله والمنة لله وعظمت خزينة المسلمين بالأموال، فحينئذ قال أكلنا الناس من المطر، لأنه كان سقف مسجد الرسول إيش جذوع نخل، سعف نخل، فإذا نزلت المطر جريد نخل، فإذا نزلت المطر امتلأ المسجد. في دليل على هذا ما رواه البخاري في صحيح قال ليلة القدر الليلة اللي أرأى في صبيحتها نعم
أسجد
فيما أطي، فأمطر تلك الليلة حتى أنه ابتلت جبهته الشريفة مع أنفه، فعرف حينئذ أن تلك ليلة القدر كانت، وهي ذيك السنة ليست تتكرر ليلة 21 كما هو معلوم. طيب، فقال أكن الناس من المطر يعني أحفظوا سقفهم، فبنى سقف عمر المسجد بحيث أنه ينزل عليه الماء ثم يذهب ذات اليمين والشمال من طريق اللي يسمى إيش نعم الميازيب لعلها، فما يستقر. ولكن قال الذي بنى المسجد لا تحمر ولا تصفر لا تفتن المصلين. فمن بنى مسجد وأسسه على التقوى وينبغي أن يسلمه من البدع مثل كتابة الآيات والقباب والمفاخرة بتعلية المنارات التي لم تكن في عهد السلف، والمحاريب والسيوط رسالة سماها تنبيه الريب تبعية المحاريب، وأن يكون البساط فيها ساذجا عن الزخارف والقبلة ساذجة عن أي شيء يلهي المصلي من ساعات من زخارف من ألوان من آيات. فمن بنى لله مسجدا نعم بنى الله له بيتا في الجنة، لكن بشرط بنى لله كما قال من حج لله، هذا الشرط. حينئذ يبني بنى الله له بيتا، بنى مسجدا، بنى الله له في الجنة مثله تحتمل مثله يعني في مسمى البيت، لا في شيء كن يختلف صفته ولا عين الرافر إذا من سمع خطر البشر مثله، أي كما فضلت مساجد الدنيا المساجد الدنيا على بيوت الحي، فكذلك سيكون له مسجد سيكون له بيت في الجنة يفضل يميز على البيوت الأخرى. نعم، ولا شك أنه لن يكون مثله بمعنى
حجمه
في جماله في، لأن العين الجنة لا عين رأت ولا أذن
سمعت
ولا خطر على قلب بشر. ولذلك قال النبي قال ابن عباس هي فاكهة الجنة لما قال الله تعالى في كتابه في سورة البقرة وأتوا به متشابها. قال الأسماء مثلها فاكهة رمان موز تفاح، لكن لا عين رأت ولا أذن سمعت، لكن لا تختلف في طعمها ولونها، في طعمها في جمالها أو في ذوقها. كذلك بنى له مثله في الجنة وإن كان الاسم بيت، نعم، لكنه ليس كبيوت الدنيا، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحينئذ في هذا الحديث إشارة للتنافس في تكبير المساجد حسب الحاجة، لكن ليس معنى تكبيرها تطويل أسوارها، لأن النبي كان يقول كما في سنن أبي داود ما أمرت بتشييد المساجد، أي رفع سقوفها. فرفع السقف هذه ما كان في عهد النبي، نعم، ما كانت رفع السقف فوق، نعم، ما أمرت بتشييد المساجد. فهذه الزيادة ليست من السنن. يقول فلان بنى المسجد ورفع سقفه، شيد ورفع سقفه، نقول رفعت سقف المسجد، لكن ما الدليل على هذا الرفع البعيد؟ والبيوت أصلا ما كانت كذا. فهو قال له بنى له بيتا في الجنة، فمن جهة السقف ليست بعيدة عن البيوت، هذه المساجد من جهة السقف. أما التشييد اللي هو رفع سقفها العلو هذا كله لم يكن في عهد السلف رحمة الله عليهم. نعم اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وقال: وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر حا قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حا قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله، بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن مسهر وجرير: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. هذا الذي بوب عليه النووي مذهب كافة أهل العلم، أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق. التطبيق هذا منسوخ، لأنه كان في بداية الأمر كان النبي والصحابة يضعون أيديهم بين ركبهم مشبكين أو مطبقين بين ركبهم، ثم نسخ التطبيق إلى وضع اليدين على الركب، وعلى أي وجه وضعت الردين؟ تفرق اليدين ويجافى إيش اليدين قليلا عن المرفقين أو عن الجنبين عفوا. وكان إلا ما جاء عن ابن مسعود وعلقم والأسود فإنهم لم يبلغهم النسخ، وهذا ليست أول مسألة في عند الصحابة، فهناك بعض المسائل لم يبلغهم فيها النسخ. مثاله ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام فنسخ، فكان من إذا جهدها أو جلس من شعب الأربع وجهدها وجب الغسل سواء أنزل الماء أو لم ينزل، أو كما قال. فهؤلاء الذين كانوا يتوضؤون بعد الإيلاج في الجماع ولو لم ينزلوا، لأن هذا طبيعي يحدث أحيانا الرجل ولا دخل له بالقوة ولا دخل له بأي شيء، قد يجامع الإنسان ثم يكسل، كما كان النبي يقول: أنا أفعل أنه هذه يعني على عائشة ثم نغتسل. فإذا حصل الإكسال ولو لم ينزل فإنه إيش يجب عليه الغسل، ولكن أول الإسلام كان لا يجب عليه الغسل حتى لو جامع إلا إذا إيش
أنزل.
فهذا يدل أن بعض المسائل قد تخفى على الصحابة، كما خفي على عمر مع أنه من كبار علماء الصحابة، بل هو في العلم بعد أبي بكر، ومع ذلك كان ينكر على وضع الطيب قبل الإحرام، وقد فعل النبي ذلك لأنه لم يبلغه النسخ الذي حصل في فتح مكة، وكان يأخذ بما حصل في الجعران في سنة 8، وقد نسخ في سنة 11 أو 11. فهذا أمر ليس بغريب، يعني أن العالم يبلغ غيره ما لم يبلغه، فيجب على من بلغه العلم من المتعلم أو العالم الرجوع إليه إذا ظهر. فهذا ابن مسعود مع قوة علمه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بهدي ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. ومع ذلك رضي الله عنه. جاء عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقال: لا. فقمنا لا عفوا، يعني الأمراء ومن معهم، لأنهم كانوا يأخرون الصلاة. صلوا ولا لا؟ وإحنا بنتحين وقت الفضيلة ما صلوا، تأخروا، طيب إذا نقوم نصلي. ففيه إذا كان الأمراء يأخرون الصلاة عن وقت الفضيلة، فإنه من كان في المنزل يصلي جماعة ثم يذهب يصلي معهم إيش
نافلة.
فالنبي ذكر هذا كما روى ذلك مسلم بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكونون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. فصلوا إذا جاء الوقت يعني، ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة. فابن مسعود كان حاضر عنده أناس، فلما علم أنهم ما صلى الأمير ومن معه وكانوا يخرون الصلاة كما أخبر النبي وظهر، هذا من دلائل نبوة النبي، ظهر في عهد ابن مسعود، فقاموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. هذا بناء على مذهب ابن مسعود، لم يكن في البيوت يرى أذان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن يرى إقامة، فهذا يدل أن هذا ليس بشرط عند الصحابة، ولا كان أنكروا عليه. فلك أن تصلي في البيت جماعة من غير أذان ولا إقامة. وقال بعضهم: يجوز أن تؤذن في المنزل إذا لم تسمع نداء الحي، أما إذا سمعته فاكتفي به. نعم، فاكتفي به. طيب، وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. طيب، إذا كان هذا مذهب جميع العلماء، أو إذا كان مع الإمام رجلان وقف وراءه صفا، بحديث جابر وجبار في صحيح مسلم أن جاء جابر جبار فأخذ النبي واحدا بيمينه والآخر بشماله خلفه، أي هذه السنة. هذه السنة من فعل النبي، لكن من رأيناه يفعل فعل ابن مسعود فلا ننكر لأنه صحابي، النبي قد تمسك بهدي ابن معبد، لا ننكر إلا ما ثبت إيش النسخ في مثل تطبيق. ثم أدخلهما بين فخذيه، هذا هو الشاهد، هذا ابن مسعود انظر، فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، هذا التطبيق، وضعهما بين فخذيه. نعم، قال فلما صلى قال إنكم استوكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إيش؟ إلى شرق الموتى. نعم، أحدها معنيان أن الشمس في ذلك الوقت وآخر النهار لما تبقى ساعة ثم تغيب، أو شرق الميت بريقه إذا لم يبقى بعده إلا يسيرا ثم مات. قال فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لإميقاتها. نعم، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. طيب، فهذا يدل أن من صادف هذا الوقت من الأمراء فليصلي في المنزل. إذن هل هذا صارف الذي فعلوه عن الصلاة، عن صلاة الجماعة كما قال النووي أو أشار إليه أن صلاة الجماعة ليست فرض لأنهم صلوا في البيت؟
وصلوا في البيت لأن الأمير
رأوا أنه أخرها ويريد أن يسيبوا وقت الفضيلة أو وقت الصلاة، لا أن، ولذلك النبي كان في حديث الأعمى تكلم بكلام ما فيه يعني نزاع، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. نعم،
هل يمكن أن يكون أيضا لدرء الفتنة ألا يصلي في المسجد اثنين وثلاث خطوات كل جماعة يصلي في البيت على وقتها حتى لا يكون فتنة يصلي في المسجد اثنين أو ثلاثة فلعل
هي نفس الكلام. طيب وش الكلام؟ هو النبي قال صلوا تكن لكم نافلة، كلام النبي لا نجيب رأيه، خلاص النبي ما قال صلوا في ميقاتها ثم صلوا معهم نافلة، ما نجيب أي رأي مع كلام النبي، صلي عليه خلاص لا يحتاج، اللهم صلي عليه كتكفى ووفى. ويخنقونها إلى شرق أو شرق الموت فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوها صلاتكم معهم سبحة أي نافلة. وإذا كنتم ثلاثا فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه عليه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه. نعم، وهي جاء فيها نسخ بعض الشيوخ وليحنو حنيت العود وحنوته وإذا عطفته. قال وليطبق بين كفيه فلكني أنظر اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه، لكن هذا منسوخ، منسوخ، ما بلغ ابن مسعود النسخ، لم يبلغ عبد الله بن مسعود النسخ. أما النسخ فجاء فيما رواه مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي قال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، ثم فعل ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إن نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذا نسخ الآن، هذا نسخ، فنسخ هذا الحكم نهي عنه وزجر بعض الصحابة عنه، حينئذ ينبغي تركه ويعذر من فعله من الصحابة كابن مسعود وتلامذته الألقم والأسود لأجل عدم بلوغ إيش النسخ. نعم، الحديث بعده
إذا كان ابن مسعود وقف معهم في الصف وهم ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم دفعهم إلى خلفه،
فعل أفعال النبي تحمل ما تحمل على الوجوب.
نعم، لكن فعل ابن مسعود موقوف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان يعارض الموقوف نعم المرفوع اتفقنا هنا
نعم.
إذا عارض الموقوف المرفوع نعم مثل هذا الآن نعم. ابن مسعود عارض لأنه نهى صحابي وزجر صحابي وقال نهينا عدة قرائن تدل على المعارضة. لكن إذا فعل الصحابي شيء وما قال آخر لما تفعل هذا وقد نسخ نهينا ما فيه شيء زي هذه نعم. فإذا عند التعارض بين الموقوف إيش والمرفوع نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إن نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وقال حدثنا خالف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. وقال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب.
نعم طيب هذا ما في إشكال. صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب كفيك ركبتيك يعني يجوز الكلام في الصلاة لمصلحة ما فيه انه في الصلاه تكلم في ماذا يجوز الصلاه الحاجه الكلام مره معكم كما روايه البخاري حق ما قال باليدين قالوا بالكلام نعم قالوا بالحاجه اخذ بهذه الروايه لكن ما فيه انه قال اضرب كفك ركبتيك قال فعل ذلك وفعل ذلك مره اخرى فاما خارج الصلاه او داخل الصلاه ضربوا على اليد في هذا مشروع تأديب الولد كما فعل النبي كما فعل أبو بكر مع عائشة نخزها أو طعنها بخاصرتها بيده قال كل مرة يعني تؤخرين أو جعل يؤدبها وهي ما تحرك خايفة على رأس الرسول يحتس فيكون من نومه. نعم ففيه تأديب الأب لبنته ولو كانت متزوجة أول ما أبوه يأدبها لأن رفعت صوتها على زوجها أو أن خرج من غير إذنه وراء أبوها تأديبها تجري برا تقول أنا خلاص صرت أم عيال صرت حرمة هاي خلاص ولو النبي ما أنكر على أبي بكر تأديب ابنته بعد الزواج نعم ما أنكر على ابنته تأديب بعد الزواج وغالب الناس في مسائل الدين يتكلموا العقل ما يقولوا طيب النبي وش كان يقول في هالمسألة نادر ما تشوف هذا كل ما يخطر على بالهم الناس كثير من الناس في أمر الدين شيء تكلموا به حتى في أفعالهم وتصرفاتهم ما يحسبها يسوي اللي على باله ويمشي ما يقول طيب لا إيش أرجح النبي إيش كان لو كان حاضر في المجلس إيش يحب مني إيش أغلب الناس على هذا وترى غياب النصوص أثناء الحوادث من أعظم أسبابها الصاحب الطبع سراق كل واحد يتبع الثاني انتبه فعليك أنت أن تستقل وتشبه إبراهيم أنه كان أمة حتى لو كل الناس خالفوك وتذكر النصوص اعمل بها فالله ناصرك في الأخير ورافع قدرك ولو بعد حين والعاقبة للمتقين إن شاء الله يحسن العاقبة لكم لنا ولكم جميعا نعم العاقبة للمتقين فيندر من يضع النصوص بين يديه أغلب الناس يضعون أهواءهم في علاقاتهم، في وصلهم، في قطيعتهم، الهوى ما يحكم الدين، نسأل الله العافية. ولا تبكي على من مات بدنه، ابكي على من مات قلبه، وهو الذي لا يحس بالنصوص، كأغلب صرفاته على وفق الهوى، ما يحس بالنصوص ولا يسأل عنها. أنا خالفت ما خالفت ما يسأل، أهم شيء ما خالفت دنيا ونقص مالي. بعد كذا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. نعم، ففي هذا الحديث النسخ، ثبوت النسخ، والنسخ باتفاق العلماء جائز خلافا لأكفر خلق الله، أو من أكفرهم اليهود، أشد الناس عداء، والذين قالوا النسخ استلزم البداءة، نعم قبحهم الله، وليست هذه الواحدة من مخازيهم وحسب، في هناك أعظم منها، مسبتهم لله وغير ذلك، وجحد الحق واستعمال الدين للدنيا من حب الرياسة ونحو ذلك، كل هذه المخازي يهود، نسأل الله يجنبنا وإياكم طريقتهم، يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. نعم،
قال النووي رحمه الله: باب جواز الإقعاء على العقبين.
باب جواز الإقعاء على العقبين. طيب، العقب ما الفرق بينه وبين الكعب؟ فإن بعض العامة يجعلون الكعب هو العقب، وهذا غلط. الكعب هو العظم الناتئ من جنبي القدم، أما العقب، العقب مؤخرة القدم، وذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه في باب رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت بالعلم في كتاب العلم البخاري، مر معكم الحديث، وهو نعم ويل للعقاب من النار، يعني الذين يغسلون أرجلهم ولم يبلغ بعضها الماء، نسأل الله العافية، لم يسبغ الوضوء، وكان النبي يقول أسبغ الوضوء. طيب، فمن السنة الإقعاء على العقبين. نعم، والإقعاء على قسمين، جاء أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذا إقعاء الكلب، هذا إقعاء الكلب. طيب، النوع الثاني أن يجعل اليتيه على عقبيه بين سجدتين، وهذا مراد ابن عباس، أن السنة قد نص الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، بين السجدتين، فهذا هو الصواب. نعم، اقرأ.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر حا قال: وحدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق، وتقاربا في اللفظ، قال: جميعا أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، جفاء،
جفاء بالرجل، هذه النسخة، فقال جفاء بفتح.
فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
طيب، الجفاء هو مجانبة عمل أهل البر والإحسان نعم أو السنة. فقال النبي مثلا: من بدا جفا، إذن هي الجفاء من ما ورد في الحديث، من بدا جفا. فكانوا يظنون أن الإقعاء الذي عناه ابن عباس يعتبر إيش؟ يعتبر من الجفاء. فقال لهم ابن عباس: إنها سنة نبيك. فدل ذلك على أن الجفاء هو مضادة السنن والتجافي عنها، هذا الجفاء الحقيقي. ولذلك قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والنبي في سنة الترمذي قال: من سكن البوادي جفا. والجفاء مظنة من لا يحضر العلم ولا يحضر مجالسه كالأعراب، فيصبح في خلقه جفاء وفي عمله جفاء. نعم، لكن ما الإقعاء الذي يقصد ابن عباس هنا؟ هو كما قال الشافعي الجلوس على بالإليتين على عقبين بين السجدتين. أما الإقعاء الذي جاء في الحديث نهى النبي عن إقعاء كإقعاء الكلب، فهو أن يبسط ساقيه ويجعل إليتيه في الأرض ويضع يديه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ويضع يديه على الأرض، فهذا هو إقعاء الكلب. نعم أذن. الآن ننتقل لدراسة كتاب الجامع للترمذي رحمه الله أبو عيسى